عربي
عربي
تعدها وتقدمها
سهام محمد يوسف أبو الخير
ويخرجها لكم
العربي المواقي بالنامي. في الهندسة الصوتية سعاد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم المتجدد عربي عربي. عبر أثير قناتنا القناة الأولى قناة الريادة نرحل سويا برفقتكم في فسحة للمعرفة والاكتشاف من دون تأشيرة أو جهد ولا حتى مال. ما عليكم أصدقائي سوى ضبط مؤشر مذياعكم على القناة الأولى للإذاعة الجزائرية قناة كل العرب، وسنضمن لكم بإذن الله تعالى المتعة والفائدة عبر أثير قناتنا القناة الأولى.
عربي عربي
فضاء للسخاء المعرفي بين أبناء الوطن العربي.
وللتواصل معنا وهذا ما نرمي إليه من برنامجنا عربي عربي، راسلونا على العنوان التالي: الإذاعة الجزائرية القناة الأولى شارع الشهداء الجزائر، أو عبر الإيميل arabi.arabi@hotmail.fr. أهلا بكم أصدقائي في العدد الثاني أو الجزء الثاني من عربي عربي التي نواصل به معكم تقييم عام 2008 وتطلعات وآفاق 2009. ما زلنا أصدقائي مع ضيوفي في حوار، لما لا؟ رغم أن الحوار كلام إلا أنه محاولة لفهم الحقيقة ورياضة عقلية للفكر، وأيضا الحوار هو أرضية تؤلف بينك وبين من أنت بصدد التحاور معه. معي في الاستوديو أو محاورين السيد عز الدين طهاري رئيس تحرير القناة الأولى للإذاعة الجزائرية، أهلا بك سيدي. ومعي أيضا السيدة فريال حقي محامية ماجستير جنائي أستاذة سابقة من سوريا، أهلا بك سيدتي.
أهلا.
ومعي أيضا عبد الله بن أحمد سالم ماجستير قانون أعمال الأمين العام للطلبة الموريتانيين الجزائريين، أهلا بك سيدي.
أهلا.
تعبان سيد عبد الله. ومعي أيضا سيد يوسف بلدو باحث اقتصادي من دولة السودان، أهلا بك سيدي.
شكرا.
شكرا للسودان. انطلاقة قوية وما زلنا في تقييم 2008. كنا ناقشنا في العدد السابق الأزمة المالية. الأزمة المالية هنالك نقيض مقابل وهو ربما ناقوس الخطر، البناء الجديد لدبي والنهضة العمرانية الجديدة لدبي، كيف ستكون لهذه الأزمة أثر على دولة عربية مجاورة؟
هي ظاهرة لافتة للنظر لا شك في ذلك، ولكن أعتقد أنه هذه الطفرة، مدينة الطفرة نسميها هذه، يبدو لي أنها ليست بتخطيط ذاتي وإنما بتخطيط خارجي. فقط أشير إلى أنه مهما بلغت دبي أو غير دبي، إذا لم تكن محمية فهذا ما صنع بدبي وبغير دبي سينهار. إذا لم تكن تملك ما تستطيع أن تحمي به ما أنجزته فهذا كله سينهار. سينهار إما، يعني نأخذ مثال على ذلك، العراق.
طبعا.
العراق في منتصف السبعينات، يا أختي العزيزة، وأنا كنت في الخليج، بلغ الدينار العراقي 3 دولار فاصل. كانت العراق أقوى قوة اقتصادية عربية وعسكرية، اقتصادية وعسكرية وعلمية وكذا وكذا وكذا. وبالتالي إذا لم نكن نحن نمتلك المناعة الذاتية، كل هذه عبارة عن بنايات كرتونية لا يمكن أن يكون لها قائم.
إذن لنعرج إلى ما استوقفنا في 2008 وهو مشروع الاتحاد المتوسطي. هو مشروع ملفت للنظر، كثر الحديث عنه والجدل. ما المقصود بهذا المشروع؟
أعتقد بأن المشروع الذي أتى به الرئيس الفرنسي ساركوزي هو ربما محاولة من فرنسا بصفتين أحد الدول القوية في الاتحاد الأوروبي الاستحواذ على منطقة البحر المتوسط سيما الضفة الجنوبية. أعتقد بأن أهداف المشروع هذه ليست بريئة. أظن بأن المشروع يهدف إلى أهداف يعني محددة، من أولا تصدي لظاهرة الهجرة، محاربة الإرهاب، تحويل دول حوض البحر الأبيض المتوسط الجنوبية إلى أسواق للتجارة الفرنسية، لأن ربما فرنسا قد فقدت الكثير من اقتصادها على الساحة العالمية. ولكن الأهم من كل ذلك أعتقد شخصيا بأن الاتحاد المتوسطي هو كذلك له هدفان. الهدف الأول هو التطبيع مع إسرائيل، لأن إدخال إسرائيل إلى البيت الاتحاد من أجل المتوسط معناها جلوسها في كرسي واحد مع الدول العربية في المنطقة الجنوبية، وربما هذه طريقة ذكية. من جهة أخرى كذلك ربما أعتقد بأن هذا الاتحاد يهدف إلى سد الباب أمام انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي. ربما هذا الاتحاد أعتقد بأنه ليس يعني بريئا وله أطماع سياسية واقتصادية معروفة.
بالنسبة لهذا مشروع الاتحاد المتوسطي لساركوزي، طبعا تركيا كان في خلاف بين تركيا وفرنسا كبير على الذبح الأرمن، ورغم أنه حتى تركيا ردت عليها قالت عايدة أنت في الجزائر اقترفتي عدد من القتلى والشهداء في يعني المفروض أن أيضا تطلب الاعتذار من الدولة الجزائرية الجرائم اللي ارتكبتها في قرن 138 عام. يعني أنت نسيتي نفسك وأنت تتحدثين عن أنه إحنا تركيا أبادت الأرمن. وهذا وفعلا هي لفتة ذكية حتى يتضع الإسرائيليين بجانب العرب، لأنه بما أنه على البحر الأبيض المتوسط طبعا العرب مرفوضة إسرائيل. لماذا؟ ليست مرفوضة لأنها كشعب أو أمة وكذا، إنما بجرائمها باحتلالها وطن هي غير شرعي. الآن هي طبعا هي ابنة الوليد تاع أمريكا، يعني وضعته للشرق الأوسط حتى يعني تضع إمكانياتها وتجارتها وتفتح أسواق أسواق. حتى ساركوزي يتمنى طبعا بالنسبة للأمريكا الدول الأوروبية حتى يعني لا قدر أن نعطيها قيمة كبيرة بالنسبة للأمريكا، يعني حتى هي ضعيفة، الدولة الأوروبية ضعيفة أمام أمريكا. هو يريد أن يكون له أسواق. ساركوزي فعلا ذكية، هذا المشروع هذا ذكي جدا وخبيث أيضا في أشياء ضد العرب. ضد العرب لماذا؟ المفروض ينتبهوا كتير وينتبهوا على أنه شيء عادي، بما أنه هدات إسرائيل تجلس بجانب أي عربي وتدخل وكأنها دولة
مجاورة
لم تستعبد قتلة الشعب الفلسطيني بأكمله للآن، وللآن تدخلها بكل الدول العالم، وحتى في العراق للآن إسرائيل هم كانوا يستنطقوا في أبو غريب ويعذبوا العراقيين ويعذبوا الفلسطينيين ويسرقوا. للآن في غزة هم سبب الخلاف بين الإخوة الأعداء، هم السبب الحقيقي.
أضيف الأستاذ طاهري عناصر الذي ذكرهم
سيد يوسف جايبة قبع سيد عز الدين
طاهري، حقيقة ذكر العناصر الأساسية لمشروع ساركوزي. هو مشروع ساركوزي أكتمل لأنه هو قامت على أنقاض مشروع برشلونة، مسار برشلونة. يعني هو مشار بسنة 1995 ونحن في 2005 ولم نحقق أي إيجابيات، بل العكس الدول التي وقعت هذه الاتفاقية بتاعت مسار برشلونة اللي هي تونس والمغرب ومصر لم ينجزوا من 1995 إلى 2005 إلا الرهاب، يعني باءت كل جهودهم بدون نتائج. فبالتالي وقعت عليها الجزائر في 2005، والجزائر وقعت عليها نتيجة لعدم وجود صورة مشتركة بين الدول الاتحاد. يعني الاتحاد المغربي لو كان موجود في الواقع لكان صوته ومشاركته في مسار برشلونة كان يكون بخلاف الشيء اللي حدث في مسار برشلونة. إذن برشلونة فشل والكل اعترف بالفشل، أوروبا ثم الضفة الجنوبية اعترفوا بالفشل، فأتى ساركوزي بمشروعه
الجديد.
من أجل إنقاذ يعني مسار برشلونة بصورة
جديدة.
هذا ومصداقا لقول الأستاذ أزهر على إنه العناصر الأساسية بتاعت المشروع المتوسطي التطبيع مع إسرائيل كجوهر، ثانيا التصدي للهجرة الإرهاب وأسواق مفتوحة أمام فرنسا والضفة الشمالية، الضفة الجنوبية تكون أسواق. وأضيف عنصر رابع وخامس، المد الصيني نحو شمال إفريقيا، لأنه هذه الحركة بتاعت الدب الصيني ولا التنين الأصفر أزعج كثيرا أوروبا. فإذا مشروع اتحاد المدن محاول أولا إرضاء الضفة الجنوبية ببعض الكلاشيهات إنه لن تكون مسار برشلونة وإنما حيكون مشروع فيه إنجازات وكذا، ومحاولة قطع الطريق على المد الصيني وأيضا التوغل الأمريكي أخيرا، لأن الأمريكان ما كانوش موجودين في شمال إفريقيا بنفس القوة التي أتوا بها الآن. إذن هو الصراع ضمن صراع القوى الكبرى.
تعليق الدقيقة بأنه فعلا أمريكا نفسها بوش خف من الصين وحتى فرض ضرائب عالية على البضائع الصينية من الجمارك، يعني خيالية، لأنه كان يخاف من الصين. فعلا الصين الآن متفوقة على التجارة الأمريكية.
يعني في النهاية نخلص من الحديث إلى أنه نبقى فقط إحنا أسواق مستهلكة، إن كان البضاعة الغربية أو البضاعة الصينية أو حتى البضاعة التايلاند أخرى.
للحقيقة
قضية وين؟ نعم قضية وين هنا؟
بأنه لازم يكون هناك مشروع، صياغة مشروع
ذاتي
جديد ذاتي،
ذاتي نعم هذا
ذاتي
نعم نعم هذا. وبالتالي هنا السؤال المطروح، ما هي أرضية هذا الذي يسمى اتحاد متوسطي؟ أعتقد أنه عندما أقول اتحاد معناها ينبغي أن يكون بين دول متكافئة،
نعم.
إما علميا وإما نعم. حضاريا وإما نعم. اقتصاديا وإما وإما وإما، وهذا ما لا يتوفر في أي وجه من وجوهه بين الضفة الجنوبية والشرقية معها،
صح.
وبين الضفة الشمالية،
نعم.
إذن القضية هي، أنا أعتقد أنها قضية استيعاب حضاري. سكت مثلين، المثل الأول هو إدماج إسرائيل ضمن محيط لا يرغب فيها. اثنين هو إقصاء تركيا بسبب أو بمبرر بسيط جدا، أو إدماج تركيا بوجه آخر. لو نعرف أن المعارض الوحيد لاندماج تركيا ضمن الاتحاد الأوروبي هي فرنسا، وهذا لواقع حضاري لا قبل ساركوزي، من عهد ميتيران،
صح.
من عهد ميتيران قال بيننا وبينكم ثقافة مختلفة، وبالتالي لا يمكن أن يسمح بارتفاع علم عليه هلال إلى جانب أعلام عليها صلبان. خلينا نكون واقعين وصريحين أيضا،
حقيقة حضارتين مختلفين،
حضارة نعم. مختلفة تماما، وبالتالي
لكن هذا لا يمنع
الواقع الحضاري.
ما دخلت تركيا للاتحاد الأوروبي بالتجارة، ما سمحوا لها
لحد الآن ولم يسمح لها،
نعم.
مهما حققت من تقدم اقتصادي ومهما حققت من ديمقراطية لن يسمح لها طالما هناك واقع ثقافي مختلف.
سيد صلاح، ما المطلوب من هذا المشروع؟ المشروع موجود نحن نعرفه الآن، ما المطلوب من هذا المشروع؟
أعتقد أن المطلوب من هذا المشروع إذا أخذتها من وجهة النظر الفرنسية هو انتزاع العرب من محيطهم الحضاري،
انتدادهم،
نعم، انتزاع العرب، لأنه لا يمكن أن أستغني عن إيران، لا يمكن أن أستغني عن الهند، وهي بشكل أو بآخر لا يمكن أن أستغني عن أواسط آسيا، لا يمكن، لأنه على الأقل تربطهم بمعقيدة، تربطهم بعادات وتقاليد، تربطهم بتاريخ مشترك. لذلك أنا قلت أرضية هذا المشروع هي أرضية حضارية. الآن إذا انضمت ضفة المتوسط الجنوبية والشرقية إلى الضفة الشمالية، معناها انتزعت أنا هذه الأمة بأسواقها بمقدراتها بخاماتها بكل شيء وانضمت إلى الشمال المتوسطي، وبالتالي هذا هو الاقتلاع الحقيقي. اثنين، أنا قبلت بإسرائيل بطريقة مباشرة أو بغير مباشرة على أن تكون عضوا وعضوا فاعلا. إذا قست أنا من هي إسرائيل اقتصاديا وما هي منهم الدول العربية اقتصاديا،
صح. ممكن أضيف هنا نقطة على كلام الأستاذ صلاح، حتى ولو افترضنا جدلا قبولنا بهذا المشروع بأجندته الخفية، نتساءل هل أوروبا الشمالية أو الضفة الشمالية هل يعني سمحت بوجود هجرة في أثناء ما هم بيأسسوا لهذا المشروع الاتحاد المتوسطي مجموعة كبيرة من رسالة القوانين طلعت من البرلمان الفرنسي بطرد المغاربة بشكل عام، شمال افريقيا كله يطرد فيهم بجملة،
وعلى اكتافهم قام معظم الاقتصاد الفرنسي،
وهم بنوا فرنسا.
اذا نقطة تبقى لدي سيف،
نعم. فقط اشار الاستاذ يوسف الى نقطة مهمة، وهي ان بالنسبة للدول العربية في الضفة الجنوبية انها تذهب الى هذا الاتحاد المتوسطي وهي متفرقة، ربما الضفة الغربية تأتي الينا وهي متوحدة في رؤى سياسية واقتصادية وفلسفية معينة، بينما نحن نذهب فرادى. حتى ربما في الاتفاقيات التي وقعتها دول اتحاد المغرب العربي مع اتفاقية شراكة سواء بين دول بين تونس والجزائر والمغرب والاتحاد الأوروبي تمت بطريقة فردية، وبالتالي أعتقد بأن أوروبا استفردت بكل دولة على حدة. لو كانت الدول العربية أو المغربية لها رؤية واحدة وموحدة لحتى لو ذهبنا للاتحاد المتوسطي لذهبنا ربما ونحن محصنين، نحن نذهب دائما فرادة وبالتالي نصبح يعني كالخرفان في زريبة الذئاب.
إذن نرجع للمثل اللي يقول اللي وصى ولده دائما كونوا مع بعض وجاب عصا ومسك كل عصا وحدها ويجب كل عصا العصا كلها
الوحدة
بل أصي اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت
أحد. شكرا لك. إذن نذهب إلى محطة أخرى. ما زلتم معنا أصدقائي عبر مواج القناة الأولى الإذاعة الجزائرية وبرنامجكم عربي عربي تقييم 2008 وآفاق 2009. نذهب إلى محطة أخرى استوقفتنا في نهاية 2008 وهي القرصنة. القرصنة طريق سريع للثروة والقوانين الدولية تقف يعني عاجزة عن مكافحة هذه القرصنة. القوانين الدولية تحبط كل جهود تحاول الحد من هذه الظاهرة. الظاهرة هذه مست الصومال، لماذا في المياه المحاذية للصومال بالذات؟
مثلا بالنسبة لدولة الصومال دولة فقيرة على كل حال، وهذا الفقر والغبن ولد الانفجار، وحتى مصر يعني خافت يعني من القرصنة يعني أخذوا وقدروا يعني ثولوا على أموال كثيرة وعلى سفن وكذا إلى آخره، وهذا المفروض تفطنوا بلي لازم حماية في المياه البحرية، هي مياه بحرية واسعة كذا إلى آخره، وهذه مسألة يعني تهم الناس كامل، يعني لازم أمن في البحار أيضا كما الجو برا جوا بحرا، هذه ظاهرة خطيرة كتير، يعني لازم إنسان يتفرغوا لها وتكون حماية وتكون أسباب دراسة عميقة، لأنه هذه لا يعني غير مرغوب فيها. هذه المسألة، هذه مسألة القرصنة هذه فيها أموال وأرواح وأشياء كثيرة، يعني أنا في عصر الحضارة وفي عصر كذا إلى آخره، المفروض يتجندوا أي جميع الدول لحماية البحار، لأنه بحار شاسعة وإلى آخره، حماية جدية يعني بقوانين جدية أيضا.
طب هل ما يحدث هو نتيجة يدفعها العالم نتيجة تجاهله للوضع في الصومال؟
هذا ما أردت الوصول إليه، ولذلك لحظة في الفكر الغربي في خلل معين، ويبدو لي أنه مأخوذ من الفكر اليهودي. ها خليني أكون بعض يعني دقيق بعض في بعض المواقف. الفكر الغربي عنده تطلع معين، هو إيجاد عدو في كل بقعة يمكن أن يوجده حتى يجد مذريعة ومبرر للتدخل. من الذي أوصل الصومال إلى هذا المنحنى؟ هذا هو السؤال. سؤالا يعني يمكن أخالف الأخت فريال، الصومال دولة غنية جدا، ولكن أين هي مقدراتها؟ ضاعت في هذه الحروب، إما حروب داخلية وإما عن طريق احتلال بعض الدول الغربية. ما هي مصالح أمريكا في الصومال مثلا يعني؟ ولماذا خرجت أمريكا من الصومال؟ وما هي النتائج المترتبة على خروج أمريكا من الصومال وبالقوة أيضا؟ هذا ما تدفعه الصومال الآن، فقير، شعب فقير كما تفضلتي، ولكن على أرض غنية. إنما ما النتيجة؟ النتيجة هنا هو إيجاد هذا العدو اللي هو يسمى بالقرصنة، والقرصنة في تقديري أعتقد أنها تخفي وراءها أشياء، هي السيطرة على الشرايين الحيوية لهذه الأمة لا أكثر ولا أقل.
أعتقد بأن أنا أوافق تماما الأستاذ عوض على مقاله، لأن ربما ظهور ظاهرة القرصنة في السواحل الصومالية هي نتيجة طبيعية لما يجري على الصومال من احتلال وصراعات، وأعتقد بأن الغرب كما قال هو دائما يبحث عن ذريعة ليتواجد هناك. ولا ننسى أن سواحل الصومالية والمنطقة بحد ذاتها يعني فيها دول يعني هامة كالسعودية كمصر كذا إلى آخره، أعتقد بأن حتى أمريكا والغرب أعتقد كان بإمكانه أن يقضي عليه على هذه الظاهرة، ليست حرب نووية، ولكن أعتقد كما قال الأستاذ صلاح هي ذريعة لتواجد عسكري أمريكي في المنطقة، وهذا مربوط بالمصالح العسكرية والنفطية الأمريكية في المنطقة، وبالتالي حتى ربما دول المنطقة لم تحرك ساكنا كمصر كالسعودية كذا، فقد تفرج. لماذا؟ لأن هذه الظاهرة أعتقد أنها مفتعلة من أجل لشيء في نفس عقوب كما يقال.
عفوا بالنسبة مصر الآن اهتمت كثير وحطت يعني دارت اجتماعات وكذا بمسألة القرصنة، الظاهرة تضررت كثيرا.
لا، لأن الغرب اهتم فيها،
تدخل مصر جاء
لأنه الغرب يهتم فيها فقط، مش أكثر ولا أقل.
تدخل مصر جاء متأخرا، الأزمة في الصومال
لأنه الغرب يهتم فيها فقط
يعني، بس هي كان كان عندها في أفق أراضيها كان في اجتماعات القرصنة وتمت أعلاميا أعلام واسع.
كان يجب أن يتدارك من البداية ما قامت مصر، كان يجب أن تقوم من البداية. المهم ما حدث في الصومال كان نتيجة تقصير كبير من طرف الدول العربية. الصومال دولة عربية تحدها الدول العربية من كافة الجهات، هذا واضح، ولكن الدول العربية دائما تأتي متأخرة وتأتي بعدما تستلم الأمور أوروبا وأمريكا. كيف يعقل أن تكون الصومال مطلة على البحر الأحمر على صادرات العالم العربي من البترول ويكون تكون الحماية عن طريق أمريكا وتدار من برلين وتدار من بريطانيا على بعد آلاف الكيلومترات؟ هل هذا يعقل؟ إذن العرب دائما عندما تحدث الأزمة يتجاهلونها، ينسونها أو يتناسونها، ثم عندما تتدخل أمريكا يطبلون ويجرون معها. ماذا حدث؟ لماذا يسمح العرب بأن تحتل إثيوبيا الصومال الآن؟ أين هو الأمن القومي العربي الذي يطبلون به والجامعة العربية ترعى اجتماعات وتدير حوارات والصومال ولا تقدم إلا الكلام ليس إلا؟ إذن أزمة الصومال هي أزمة وإن كانت افتعلتها أمريكا إلا أن العرب ساهموا فيها بشكل كبير ولم يبحثوا لها عن الحل. والهدف من إبراز ظاهرة القرصنة على السواحل الصومالية في البحر الأحمر والمحيط الهندي إنما الهدف منه هو أن تصل فرنسا كما كانت تخطط لاحتلال القرن الإفريقي وأن تجد قواعد، وأمريكا تفطنت لذلك فغذت هذه المسألة الظاهرة ظاهرة القرصنة وتغاضت عنها وسكتت عنها حتى استفحلت عندما تمت قرصنة حاملة البترول السعودية التي تحمل على قيمتها ما يعادل 100 مليون دولار من البترول. إذن العرب دائما تأتي حلولهم متأخرة ولا يقدمون أصلا حل إن وجد.
ولكن إضافة هذه القرصنة فعلا مفتعلة وكذا، ولكن ربما ستعود على هذه الدول الأوروبية يعني بالضرر لأنه هذه قرصنة دولية.
لماذا لا تشكل الدول
المفروض أنه الآن يتراجعوا في بعض المعطيات؟
لماذا لا تشكل الدول العربية، مصر، المملكة العربية السعودية، اليمن، السودان، لماذا لا يشكلون قوة بحرية لحفظ هذه المياه الإقليمية؟
الآن عم يحاولوا
1100 قرصان افتراضي تعجز هذه الدول التي تنفق مليارات المليارات المليارات.
الأمريكان يقولون بأنهم عاجزون عن احتواء هذه الظاهرة،
هذه ذاك من أجل أن تبقى الظاهرة موجودة،
ليست موحدة، دول عربية هي تابعة للغرب، لا ننسى هذا،
من أجل استنجاد بها ومن أجل أن تجد ذريعة للدخول
يا عبد الله، أنت طرحت قضية هامة جدا أو مهمة جدا، هو أن العرب يأتوا دائما متأخرين. لماذا؟ لأنه لم يكن الإرادة، إرادة مرهونة. يعني بالله عليك، أنا آخر دراسة تركتها من قبل 3 أيام، 20 مليون جائع في القرن الإفريقي، كم عدد سكان الصومال؟ 15 مليون، والخمس ملايين وين؟ موجودين في إثيوبيا هذه الجائعة اللي احتلت الصومال.
بدعم أمريكا.
مفارقة عجيبة. أما دعوة أمريكا هي من شأن يشاركها العالم فقط في تحمل تكاليف هذه المعركة مع القرصنة، مع قطف الثمرة لأمريكا ولأوروبا على منفردتين فقط، دون أن تجني هذه الدول التي يمكن أن تشارك مع أمريكا ومع الدول الغربية في حفظ المياه الدافئة على القرن الإفريقي.
طيب سيدي، هنالك بعض من قال أنه على السفن هذه أن تؤمن يعني حماية نفسها بنفسها، لكن القانونيين كبار محامي المختصين بالقانون البحري يقول إن لو استطاعت شركات التأمين إثبات أن هنالك صدام مسلح مع أي قراصنة يعني ارتقى إلى أن مالك السفينة وقع عليها أي ضرر، لن تقوم هذه الشركة بالتعويض. هذه المشكلة،
هذا
تدخل فيها عملية التأمين على هذه،
ولكن السفن. ولكن شركات التأمين تضع هذا الشرط
رفضت.
إذا تم، كيف وضع هذا الشرط؟
لأنه وضع هذا القانون أولا وضع في حالة سلة، ولم يؤخذ بعين الاعتبار عندما تحدث مثلا المياه الإقليمية أو قرصانة. المياه قرصانة. الدولية تتعرض لهجومات، وهذا مش دولة قائمة بها، هذا طيب. مجموعة أفراد. لكن بس نحن دقيقة أختي سهام، بس أنا النقطة هذه بالذات يعني أستدعفه التاريخ، يعني نحن قراءتنا للتاريخ والعبر من التاريخ، لو كنا نقرأ تاريخنا حقيقة نستطيع أن نتنبأ بوجود مثل هذا الذرايع. في عهد محمد علي باشا عندما كان حاكما على مصر والسودان وسوريا، وكان عنده مشروع ما يسمى بمشروع قومي، لأن محمد علي باشا هو أساسا أصله ألباني وجاء في عهد العثماني، يعني هو كان والي للعثمانيين في مصر. محمد علي باشا لما حب يتمرد حتى على العثمانية، لما حس بأنه العثمانية فقدت هيبتها وشرعيتها في المنطقة العربية، وهو بحكم وجوده في مصر حاول أن يبني قوة عربية ويوحدها. بدأ بمصر وكان مشاريع القناطر الخيرية، مشاريع النسيج، الري الزراعي، يعني قام بعملية تحديث في مصر، وأضاف السودان وأضاف سوريا، وكان مشروعه ينبني على قل قوة إقليمية في منطقة وادي النيل والشام. في هذه اللحظة بالذات وزير كانت بريطانيا بتوعز للأستانة في اسطنبول على للخليفة في اسطنبول على إنه هذا المشروع هو ضعضعة للدولة العثمانية، يعني يشير على إنه واليك في مصر عنده طموح إنه يبني دولة ينفصل عنك وعن الخلافة مقرها في الأستانة. وهذا جابه استدل به جلال الأمين في كتابه الشرق والغرب. وماذا قال؟ وهو جابه على لسان مؤرخ إنجليزي في رسالة بيتحدث عن تبادل الرسائل بين وزير خارجية بريطانيا مع شقيقه كان مقيم في نابولي، فسأله قال له يعني أنت بتكلم مع هذا شقيقه كان عايش في إيطاليا ويتحدث مع وزير خارجية اللي هو شقيقه وزير خارجية بريطانيا، ما لا أذكر اسمه بالضبط، فبيقول له ليه أنت يعني وزير خارجية بريطانيا أوعزت للحاكم أو للخليفة العثماني أن يعني ينتفض أو يعزل الوالي بتاع مصر محمد علي باشا. فقال له نحن حسينا من خلال خبرتنا عرفنا إنه محمد علي باشا ينوي خلق نواة دولة موحدة بين الدول ويسيطر، هنا أذكر الحادث، يسيطر على البحر الأحمر.
التاريخ يعيد نفسه.
التاريخ يعيد نفسه.
إذن مطاردة القراصنة لن تحل المشكلة.
لن تحل المشكلة، وإن حلتها ستفتعل أمريكا مسألة أخرى تتعلق بالأصوليين في الصومال أو تأتي بمسألة جديدة.
هي القراصنة ذريعة للعودة للسيطرة على البحر الأحمر، أكيد. منطقة القرن الإفريقي وأهميته الاستراتيجية في أمن إسرائيل.
قبل أن أنهي هذا الموضوع الذي أفضنا في الحديث عنه، سيطرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يخول كل الدول المختلفة شن هجمات على قواعد القرصنة في الصومال بعد الحصول على موافقة الحكومة الصومالية. ألن يكون هناك خسائر في صفوف المدنيين الأبرياء؟ ألا يخشى مجلس الأمن أن يكون هنالك خسائر في صفوف المدني الأبرياء؟
بداية أين هي الحكومة الصومالية؟
صح، أين هي الحكومة الصومالية؟
أين هي الحكومة الصومالية؟ هذا واحد. اثنين، ماذا يهم مجلس الأمن من إراقة دماء 20 مليون مسلم صومالي إذا تأمرت مصالحه؟
ثم لماذا يدخل أصلا قبل
يقولوا الحرب النظيفة هذه؟
يطرح حلا لما
هم يقولوا نفسهم يعني
إذن سنضع نقطة أصدقائي، علاقة القرصنة، هناك علاقة بين القرصنة والإرهاب أم أن القرصنة هي نوع جديد للإرهاب؟ نفوت أصدقائي إلى محطة أخرى من برنامجكم عربي عربي ومشروع خلينا نقول شوية إيجابي. الآن نشاهد الآن مشروع جديد وهو توسعة الحرم المكي في المملكة العربية السعودية. ما هو يعني انطباعكم عن هذا المشروع كعرب وكمسلمين؟
هذا المشروع مشروع هام جدا، والحجاج والعالم الإسلامي في حاجة ماسة إليه، حيث أن ما توفره المملكة العربية السعودية من بنية تحتية ومن مقومات تخدم الحرمين الشريفين وخاصة مكة والمسجد الحرام في مكة ينعكس انعكاسا إيجابيا على الحجاج وأداء الفريضة بكل أمان وسلام. نحن كنا نرى كل سنة القتلى نتيجة التدافع، فالمملكة العربية السعودية أنشأت ثلاث جسور ليسوا في اتجاه واحد، فرامي الجمرات الذي كان هو الأساس الذي تموت فيه الكثير من المسلمين في هذا المكان. لذلك ما تقوم به السعودية الآن من توسعة الحرم الشريف وما تقوم به من إيجاد بنية تحتية تخدم الحجاج له أثر كبير ويجب أن يذكر فيشكر، ويجب أن نسأل من الله العلي القدير أن يعينهم على تحمل هذه المسؤوليات الجسام، ونسأل من الله العلي القدير أن يذهب حجاجنا كل عام إلى بيت الله الحرام وأن يرجعوا سالمين غانمين بإذن الله تعالى.
نلاحظ أن هذا العام وهي يعني الحمد لله الحجاج نقلوا لنا انطباعات أن الحج هذا السنة لم تكن هناك يعني بعض الحوادث، لم يكن هناك تزاحم، تم الحج في أحسن ظروف، وهذا ما نريد يعني، ونتمنى لحجاجنا الميامين أن يعودوا، أن يذهبوا سالمين وأن يعودوا سالمين. محطتنا الآن قضية دارفور. تقدر مساحة دارفور بخمس مساحة السودان. كثر الحديث عن دارفور والنزاعات في دارفور، لماذا كل هذا الاهتمام بقضية داخلية لدولة ذات سيادة؟ ما هي المجهودات التي تبذلها الحكومة السودانية لحل هذه الأزمة؟
أنا أعتقد أن مسألة دارفور هي الأخرى، إنما هي أزمة وإن حدثت داخل السودان، ولكن غذتها أمريكا وغذتها الأمم المتحدة وغذاها الصمت العربي المطبق الذي يأتي بشكل تآمر. إذا كان الحديث عن اللاجئين في السودان، أي لماذا لا يتحدث الأمم المتحدة وأمريكا وأوروبا عن اللاجئين في الكونغو الذين يقدرون بالملايين؟ الجرائم التي تقترف في ليبيريا، ذبح في سيراليون، ذبح 200,000 في الحرب الأهلية، ما هذا الحديث عن السودان والتركيز على السودان؟ إنما الهدف منه هو السيطرة على هذا البلد الغني الذي أثارت دراسة عربية قامت بها المنظمة العربية للزراعة، أن هذا البلد لو توفر له الاستقرار وتم استثمار الأراضي الفلاحية فيه، لاستطاع العرب أن يؤمنوا أنفسهم من الناحية، أن يؤمنوا يكون عندهم أمن غذائي. عندما تفطنت أمريكا لهذه المسألة أتت بمسألة دارفور، وعندما سعى الرئيس السوداني عمر البشير لحل مشكلة دارفور والذهاب والصلح بين الجميع، أثارت مسألة جديدة وهي مسألة محاكمته على غرار ما عملت مع صدام حسين. أعدموه في يوم عيد الأضحى في انتهاك صارخ لمشاعر المسلمين لا تستطيع أن أعبر عن مثل ما تقوم به أمريكا من جرائم، وما تقوم به الجامعة العربية من تواطؤ مرعب.
سيد عز الدين طهاري، رئيس تحرير القناة الأولى الإذاعة الجزائرية، محاكمة الحكام العرب هل أصبحت موضة جديدة، حيث نرى بعد محاكمة صدام وإعدامه محاولة إيقاف ومحاكمة البشير وهو في سدة الحكم؟
أظن بأن محاكمة يعني طلب مدعي محاكمة لها للقبض على الرئيس السوداني ربما هي ليست بالمفاجأة. لماذا؟ ربما كما قال الأخ عبد الله بأن السودان في الحسابات الغربية هو بلد غني وبلد فيه النفط، ولا شك أن الأستاذ يوسف ربما قد يؤكد هذه المقولة، ويقال بأن منطقة دارفور في باطنها يعني كمية هائلة من النفط، وأعتقد أن النفط أصبح يعني شيء يجذب الشركات الغربية التي تهيمن على الحكومات في الغرب، بالإضافة ربما حتى أن توجه الحكم في السودان لا يتماشى مع الاستراتيجية الأمريكية والغربية بصفة عامة، بالإضافة إلى أن ربما من ناحية اقتصادية أن الصين أخذت نصيب الأسد في الاقتصاد السوداني، وكما تعلمون أن المخطط الأمريكي يعمل على وضع حزام أمني واقتصادي من الصومال إلى السودان إلى دول الساحل إلى حتى ربما الصحراء الغربية للهيمنة على هذه المنطقة الغنية بثرواتها النفطية. وأظن بأن طلب بمحاكمة الرئيس البشير هي ليست بالنسبة لي شيء مفاجئ، فقد حدث نفس الشيء بالنسبة للرئيس صدام حسين، وكذبوا على العالم وقالوا بأن العراق يمتلك أسلحة نووي وأنه فعل كذا وكذا وكذا، ولكن في الأخير يعني كلها أكذوبة وليست الدفاع عن الديمقراطية سواء في السودان أو في العراق، بل الاستحواذ على النفط ليس إلا.
سيد عوض، محاكمة البشير هل ستخدم السلام في دارفور كما خدمت محاكمة صدام انتهاء عصر الديكتاتورية وبداية عصر الديمقراطية في العراق؟
وأين هي الديمقراطية في العراق؟ نفس التساؤل يعني. أين هي الديمقراطية في العراق؟ ها نرى ماذا يحصل في العراق حاليا. لكن قبل كل ذلك وبعد كل ذلك، عندنا قصة في تراثنا تقول بأن ملك مرض، فوصف له طبيبه فرخ حمام حتى يبرأ. عندما جاءوا بالحمام قال لهم القائل: استصغروك فوصفوك، ليتهم لي وصفوا كلب الأسد مثلا، يعني إلا حمامة صغيرة يعني لأنها ضعيفة. فإسرائيل في المنظور الغربي هي قلب الأسد الذي لا يمس، والبشير هو فرخ الحمام. هذا شأن أي زعيم عربي يعني بالمناسبة، يعني في المنظور الأمريكي. في تقديري أختي الكريمة والحديث للجميع طبعا، لو كنا نحترم أنفسنا لما سمحنا لمجلس الأمن ولا لمحكمة العدل الدولية أو اللاعدل الدولية بأن تتدخل في قضية داخلية على الأقل. والقضاء مفروغ منه دستوريا في كل بلاد العالم أنه ينبغي أن يتسم بالاستقلالية، حتى للسلطة داخل بلاده ليس من حقه أن تتدخل في القضاء. الآن نسمح قاعدين لمحاكم لا تمت لنا بصلة في أن تحاكم أشخاصا، لكن يبقى من نافلة القول أيضا هو أن من يعارض الغرب ينبغي أن يحاكم.
معنا للخط السيد حسين الكبسي، وهو المسؤول أو المستشار الثقافي من سفارة اليمن. معنا سيدي، أهلا بك سيدي.
أهلا وسهلا.
أهلا بك. استوقفتنا الآن في وقفتنا التقييمية ل 2008 والآفاق في 2009 قضية محاكمة عمر البشير رئيس دولة السودان. إذا رفض تسليم البشير ماذا سيحل بالسودان؟
لا يعني أول شيء نشكر البرنامج العظيم هذا وإذاعة الجزائر الدولية الجزائر الأولى القناة الأولى وبرنامج عربي عربي، هذا البرنامج المتميز والذي سبق كل الإذاعات والقنوات العربية في التسمية هذه الجميلة والرائعة. وبالنسبة لسؤالكم حول السيد عمر البشير، هذه إرهاصات دولية هم يريدوا أن يعملوها للزعماء العرب والقوميين. الأستاذ البشير لا يمكن أبدا، لأنه لا ينفنق من شعبه، شعب الجزائر الشعب السوداني هو شعب مرتبط مع بعضه البعض، هم المتمردين هم الذي بيعملوا المشاكل هذه بالنسبة للسيد عمر البشير. وهذه إرهاصات دولية لا أقل ولا أكثر من هذا، والكل يعرفها.
طيب سيدي، هناك اتهام لعمر البشير بأنه قام بإبادة جماعية، في حين أن كوفي عنان ووزير الخارجية الأمريكي كولين باور عندما ذهبوا إلى دارفور لأرادوا للإطلاع بأنفسهم صرحوا بأن هناك كارثة إنسانية، ولكن ليست هناك أي دليل على وجود إبادة جماعية. فما هي هذه المناقضة؟
المناقضة هذه سيدتي على أنهم هم بيوجهوا السهام صوب الحكومة السودانية، وهي الحرب موجهة ضد الحكومة السودانية. أنا على ما أعتقد أنا شخصيا أن السهام مصوبة تجاه الحكومة السودانية، بينما المتمردين أنا أظن هكذا أن المتمردين في دارفور هم الذين بيثيروا الشغب، وهم الذين بيعملوا المشاكل، وهم الذين رفضوا السلم إلى الآن.
طيب سيدي، في ظل هذه الأزمة لم نرى دور حقيقي للاتحاد الأفريقي في هذه الأزمة لمحاولة يعني الحد من هذه الأزمة الداخلية لدولة السودان.
الاتحاد الأفريقي أظن أنه بيقوم بواجبه، لكنه ما زلنا نحن في عندنا قصور، الأفارقة والعرب والأسيا عندنا قصور، أنه لم ندخل اللعبة الدولية كما هي. فالاتحاد الأفريقي بيحاول، وهو الاتحاد الأفريقي أظن أنهم يعرفوا على أنه هذه لعبة ملعوبة ضد السودان، أنا أسمع أظن هكذا، ويعرفها كل عربي، ولكن نرجو من الله أن الأمور تتوفق ويفهموا في الأخير. السودان بلد واعد بالخير، وإنما تقدم هما بيحاولوا يثيروا آثاره له من الشرق من الغرب من الجنوب من الشمال من كل المناطق كثيرة يعني المشاكل السودان. فتغلب السودان على بعض القضايا وما زالوا الآن يعني بيثار في أبيه. أمس سعدك فهمتي سمعتي الأخبار حق أبيه المشكلة بتاع أبيه القتل هذا، وهذه منطقة حساسة جدا ما بين الشمال والجنوب. فالسودان يكفي الله المهن، ونرجو أنه يتوفق ويصر على ما هو. أما بالنسبة للرئيس عمر البشير لا يقدر أن يصر إليه، لأنه هذا زعيم وطني وقومي في السودان.
شكرا سيد حسين كبسي، ونتواصل معك أيضا في برنامجنا في محطة أخرى من محطات عربي عربي. شكرا سيد حسين.
شكرا.
المدعي العام للمحكمة الجنائية وجهتهما عبادة جماعية للبشير عمر البشير. أين هو المدعي العام للمحكمة الجنائية أمام قضيتنا قضية فلسطين؟ أين هو؟ أين هي الدلائل التي يبحث عنها لوضع بصمة أن هناك إبادة جماعية في فلسطين؟
أنا أقول كما يقول الشاعر، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. الأمم المتحدة وأمريكا كلما رأت أنه لا توجد وسيلة تسمح لها بالتدخل في دولة عربية ما، تبعث لجان تحت تسمية الأمم المتحدة أو محكمة العدل الدولية لتقصي الحقائق. نفس الشيء حدث مع العراق عندما أثاروا مسألة أسلحة الدمار الشامل، بعثوا مفتشين. سكوت ريتر ماذا قال؟ قال لقد جئت من طرف وكالة المخابرات الأمريكية من أجل أن أفتح قصور صدام لإذلال العرب لإذلال صدام حسين، ثم يقف لنا بوش منذ أيام على حاملة الطائرات الأمريكية ويقول لنا لقد غزونا العراق وحطمناه من أجل معلومات استخباراتية مغلوطة. نفس الشيء يحدث مع السودان. لويس كامبو المدعي العام لدى محكمة العدل الدولية، هذه محكمة الجرائم الدولية، يقول أنه أن عمر البشير ارتكب جنايات وارتكب جرائم وقام بالكثير من المسائل في دارفور. وأين هو؟ نفس السؤال طرحه عليه في قناة الجزيرة، لم يجد جوابا، لأن أمريكا لم تسمح له بعد، ولأنها لن تسمح لأي أحد أن يتناول ما يجري من جرائم مروعة ضد الإنسانية وضد الدين وضد العقل وضد كل شيء في فلسطين. هذه مسألة تغطيها أمريكا ولن تسمح لأي أحد أن يتدخل فيها ولو كانت العدالة الجنائية الدولية.
ونذكر يعني ببعض الأحداث يعني على مر التاريخ في بالنسبة للقضية الفلسطينية، تل الزعت، كفر قاسي، قان الأولى، قان الثانية، صبرا وشاتيل، بيروت، صيف بيروت 2006، مجازر تندى له جبيد الإنسانية. أين محكمة العدل الدولية؟ أين محكمة الجنايات الدولية؟ أين مجلس الأمن الدولي؟ كل القرارات التي اتخذت من داخل مجلس الأمن الدولي تم قتلها. هل تحرك الضمير الإنساني من أجل فلسطين 60 عاما من العذاب ومن القتل ومن التشريد؟ أطفال، نساء، رجال، شعب كامل بيموت منذ 60 عاما. أين هذا الضمير الإنساني؟ الضمير الإنساني تحرك لدارفور في نزاع ابتدأ 2003، نزاع محلي بين قبائل زراع ورعاة، وهي موجودة في كل أصقاع العالم. نزاعات المحلية عمرها
في تاريخنا موجودة،
في تاريخ العالم، تاريخ العالم، النزاعات المحلية عمرها لن تنقضي ما دام هنالك إنسان ومتطلبات حياة وتطور متطلبات حياة. إذن النزاع موجود ولكن الحلول موجودة. هل تركوا لهذه الشعوب أن تحل مشاكلها ولا صبوا الزيت على النار؟ هذا هو الغرب.
قبل أيام حدثت حادثة، وهي حادثة يعني قريبا فقط، محاولة، ربما سيد عوضي يحكي لنا، هي محاولة أحد قذف صحفيين. أن تفضل سيد.
والمصيبة أنه إحنا قاعدين نتحدث عن قاعدين عن الديمقراطية وما الديمقراطية، وقبل قليل قلت لك أين هي الديمقراطية في العراق. أول تعقيب لجورج بوش قال إنه هذا نتيجة الديمقراطية التي غرسناها في هذا البلد، ديمقراطية، ويعتقل قاذف هذا الصباط تاعه على يعتقل ثم. إذا أين هي الديمقراطية؟
ماذا فعل هذا الرجل؟
ألقى أو حدف كما يقولها إخواننا المصريين بوش بالصباط حاشاكم تاعه وكل القنوات طبعا. أي نعم
الأول.
نعم هذا هو ألقى يعني حدف الصباط رمى على بوش فأخطأه، ومباشرة يدعي بوش بأنه هذا من نتاج الديمقراطية التي غرسناها.
القراءة النقدية لهذا الشيء الحدث
يعني. يا أختي الكريمة، وجه أمريكا الآن وهذا ما يقره القاصي والداني وجه بشع بكل المقاييس. مهما حاولت أن تصورها ومهما شكلت من لجان لتحسين وجه أمريكا، تحسين وجه أمريكا هو أن تعود أدراجها إلى حيث هي أمريكا فقط، وتترك الآخرين يحلون شؤونهم بأنفسهم. أنا أقول فقط تعقيب على هذا، أنا قبل في بداية حديثي قلت نحن تابعون، أو يراد لنا أن نكون تابعين. لماذا عدم تشاوشيسكو في رومانيا؟ لأنه هو الزعيم الاشتراكي الوحيد الذي استقل باقتصاد بلاده ولم يستدن. عندما أعدم طبل الغرب وهل الوزمر وعلى رأسهم فرنسا آنذاك، رغم أن
المخابرات الفرنسية كانت وراء اغتيال.
نعم نحن ضد الدكتاتورية على طول الخط، وقد يكون تشاوشيسكو دكتاتور، ولكن ألم يبني بلده؟ ألم يجعلها بمنأى عن الحاجة إلى الغرب؟ هذا ما لا تريده أمريكا خصوصا والغرب عموما. وبالتالي النفاق الغربي يأخذ وجهين، وجه العنف والقوة وتحمله أمريكا، ووجه الجزرة وتحمله أوروبا، وكلاهما نفاق ليس لصالح الشعوب في شيء إطلاقا. وجهان
لعملة واحدة.
عفوا، عندي تعليق إضافي. حتى وصول أوباما للحكم هو عربي إسرائيلي أمريكي، يعني بيشتظهر للعالم بأنه طبعا هو أخذ حمل ثقيل، سيأخذ حمل ثقيل في أمريكا من كراهية من بطل العربي إلى آخره، وأعمالها الإجرامية إلى آخره. تريد أن تخبر العالم بأنه تصور أنه أسود كانوا، هي حتى لا يستطيع أن يدخل مطعم الأسود، كانوا يهاجموه حتى الكيل هذا، أنه أحنا أمريكا حتى ممكن وجهه أسود ممكن قص يمكن يحكم أمريكا أكبر دولة في العالم. يعني صوروا، يعني هم حطوه في جماعة حاولوا ساعدوه ماديا وكل شيء حتى يوصل للواجهة ولتصوير، يعني تنظيف شوية، لأن وجه أمريكا خلاص يعني ظهر مستحيل في مهما فعلوا أنه يقدروا
يغطي الشمس بالغربال. يعني صوروا جابوه هذا أوباما من مين هل هو في الحلم؟ مو ممكن إنه كان يظنوا إنه هو ده. وكانوا هلا في أكثر دول عربية يتمنوا إنه يظنوا باللي طبعا هو من كينيا وأصوله من أمريكا وعربي إسد إلى آخره. نتمنى يخرج منه شيء ده. وإجمالا إجمالا نتمنى يكون أفضل من بوش، لأن بوش هو وأبوه فعلوا ما فعلوا.
يتغير الحكام ويبقى المحكومين.
فقط أنا صحيح أنني أوافق الأسئلة الكرام على أن الغرب أو أمريكا هي دائما تحاول أن تجد ذرايع لغزو البلاد العربية ومحاكمة الحكام العرب، ولكن يجب علينا لا ننسى بأن الكثير من العرب ساعدوا أمريكا على غزو العراق، وهناك عرب يساعدون حتى ربما أمريكا للاستفراد بالسودان. نحن لنا كذلك مسؤولية، لا ننسى ذلك. نحن دائما ربما نلقى باللائمة على هذا الغرب المتغطرس، ولكن حتى نحن كعرب سواء كشعوب أو كمنظمات أو كمثقفين أو كعلمين دائما ننسى دورنا السلبي. علينا كذلك أن نطور الديمقراطية في بلداننا العربية، لأن بصراحة الديمقراطية في الوطن العربي ليست كما يجب أن يكون
أو كما نحلم.
وحتى ربما المعارضة في العراق التي جاءت فوق الدبابة الأمريكية هي هم عرب وليسوا أمريكان، وحتى ربما الانفصاليين في السودان هم كذلك سودانيين وليسوا أمريكيين. ولكن نحن كذلك سواء كحكومات أو كمعارضة دائما لنا نصيب فيما وصلنا إليه. لو كانت الديمقراطية في الدول العربية موجودة ولو نسبيا، لو كان هناك معارضة، لو كنا نوع من الوطنية، لكنا تجنبنا هذه الكوارث.
نختم أصدقائي هذا العدد من تقييمنا لألفين وثمانية، ولكن للأسف تبقى غزة وفلسطين تحت الحصار في انتهاء 2008، ونتمنى أن تكون هناك انفراج للشعب أو نصر إن شاء الله للشعب الفلسطيني في بداية 2009، لأنه الشعب الفلسطيني ما المطلوب من الشعب الفلسطيني بعد كل هذا الشيء؟ وماذا إذا لم يكن هناك فلسطينيين ولم يكن هناك فلسطين؟ تحية احترام مني أنا سيام أبو الخير، وتصبحون على خير.
عربي
عربي
تعدها وتقدمها
سيام محمد يوسف أبو الخير،
ويخرجها لكم
العربي المواقي بالنامي.